أهلاً ومرحباً بالجميع في تحليل الجديد. اليوم موضوعنا يعني يمس كل لاعب عنده إكس بوكس أو حتى بي سي. التغييرات الكبيرة اللي جاية لخدمة إكس بوكس جيم باس من أكتوبر 2025.
موضوع حساس جداً.
جداً. اليوم مهمتنا نحلل كل شيء. الأسعار الجديدة، التكنولوجيا، القيمة مقابل السعر، عشان نوصل لإجابة واضحة على سؤال واحد. هل نلغي الاشتراك أو نخفضه أو نكمل؟
والسؤال الأهم اللي يطرح نفسه بقوة، بسعر يوصل 30 دولار شهرياً، هل نتفليكس الألعاب اللي كنا نحبها تحولت لعبء مالي؟
بالضبط، هذا اللي رح نحلله.
تمام، نقاشنا اليوم رح يتركز على 4 محاور أساسية. أولاً، هيكل التسعير الجديد وليش صار كده؟ ثانياً، الأداء التقني، خصوصاً خدمة البث السحابي إكس كلاود.
هذه نقطة مهمة جداً.
أكيد. ثالثاً، قيمة المحتوى مقابل التكلفة. وأخيراً، بنحط كل هذا في سياق الواقع الاقتصادي والمنافسة الشرسة في عالم الاشتراكات.
ممتاز. طيب، خلونا نبدأ بالأساسيات اللي الكل يسأل عنها. وشي اللي تغير بالضبط؟
التغيير كبير.
الفئة الأولى اسمها Essential. سعرها 99 دولار. هذه هي نفس خدمة كور القديمة، يعني لعب أونلاين وكم لعبة قديمة. ما في شيء جديد هنا صراحة.
مجرد ضريبة الأونلاين اللي تعودنا عليها، ما فيها قيمة حقيقية تذكر.
بالضبط. نيجي للفئة الثانية، بريميوم، بسعر 14.99 دولار. هذه بديل فئة كونسول القديمة، تعطيك مكتبة ألعاب ضخمة. بس هنا تيجي الصدمة الكبيرة،
اللي هي
ما في ألعاب يوم الإصدار، يعني ما في دي ون، لازم تنتظر من 6 شهور إلى سنة كاملة.
هذه ضربة قوية. يعني هذه فئة اللي عنده صبر أو اللي عنده قائمة ألعاب طويلة أصلاً ما خلصها؟
تماماً. وأخيراً، الفئة الأعلى ألتمت بسعر يعني خرافي 29.99 دولار،
تقريباً ضعف سعر البريميوم.
هذه فيها كل شيء ممكن يخطر في بالك، ألعاب اليوم الأول، وعلى رأسها طبعاً كول أوف ديوتي، وفيها EA Play ويوبيسوفت بلس كلاسيكس والبف السحابي. واضح ان هذه هي الفئة اللي مايكروسوفت تبي الناس تروح لها.
وهنا نيجي للسؤال الكبير، ليش هالقفزة الضخمة في السعر؟ الجواب بصراحة كله يتمحور حول استحواذهم على اكتيفيجن بليزرد.
تقصدين ضريبة كول اوف ديوتي؟
بالضبط، هم دفعوا 69 مليار دولار، مبلغ فلكي، ومستحيل يتركون هالمبلغ بدون ما يحصلون قيمته من المشتركين.
بس لحظة، يعني كأنهم يجبرون كل مشترك في ألتيميت يدفع ثمن لعبة يمكن ما يلعبها أصلاً؟ أحس الموضوع مو عادل.
هو فعلاً مو عادل للجميع، بس منطقي من وجهة نظرهم التجارية. فكر فيها، ملايين الناس كانوا يدفعون 70 دولار كل سنة عشان يشترون كول اوف ديوتي.
صحيح،
مايكروسوفت ما تقدر تتخلص من هيدي المبيعات، فالحل كان انهم يخلونك تدفع ثمنها على اقساط شهية ضمن الاشتراك. انت فعليا تدفع ثمن اللعبة كل سنة بس بشكل موزع.
فهمت، يعني بدل ما ادفع 70 دولار مرة واحدة أدفع 120 دولار زيادة على اشتراك السنوي؟
بالضبط، هم راهنون أن وجودها في الخدمة بيجذب مشتركين جدد أكثر من اللي بيطلعون بسبب السعر.
طيب، إذا كان السعر وصل لهالمستوى، لازم التجربة التقنية تكون يعني مثالية، خصوصاً البث السحابي. أنا أذكر تجاربي السابقة مع إكس كلاود ما كانت مبهرة.
هذه كانت أكبر مشكلة عندهم، لكن هنا صار في تحسن هائل. مايكروسوفت حدثت كل سيرفراتها لعتاد مخصص من أجهزة سيريز إكس، والأهم من كذا صاروا يستخدمون ترميز AV1.
كلام تقني شوي، بس وش يعني هذا للاعب العادي؟
يعني جودة صورة أفضل بكثير، وتشويش أقل، والأهم ثبات في الأداء حتى لو كان اتصال الإنترنت عندك مو الأفضل.
أها، طيب في الاختبارات الفعلية وش كانت النتائج؟
النتائج كانت مبهرة صراحة. في اختبارات على لعبة ستارفيلد بثوها على شبكة 5G ضعيفة، الصورة ظلت واضحة وثابتة على 1080p و60 إطار في الثانية، حتى لما سرعة النت نزلت ل 15 ميجا بت بس.
واو، 15 ميجا بت؟ هذا كان مستحيل قبل.
تماماً، المربعات والتشويش اللي كانت تظهر في المشاهد المظلمة شبه اختفت. التجربة صارت أقرب بكثير للعب على جهاز محلي.
طيب، والأهم من كل هذا، تأخر الاستجابة، الليتنسي، بالأرقام، كيف الوضع؟
الأرقام هي اللي تحكم. شوف، على جهاز سيريز إكس محلي التأخير حوالي 60 ملي ثانية.
تمام.
على إكس كلاود بشبكة فايبر ممتازة يرتفع ل 85 ملي ثانية. على شبكة 5G ممكن يوصل 110 ملي ثانية.
طيب ترجمي لي هالفرق. 25 ملي ثانية زيادة، هل أحس فيه وأنا ألعب؟
في لعبة زي ستارفيلد أو The Witcher 3 مستحيل تحس فيه. بعد دقيقتين لعب تنسى إنك بتبث اللعبة أصلاً. لكن
في Call of Duty.
بالضبط. في الألعاب التنافسية السريعة كل ملي ثانية تفرق. هالفرق يخليك في موقف أضعف ضد لاعبين يستخدمون أجهزة محلية. يعني باختصار، إكس كلاود صار ممتاز لكل شيء إلا للمنافسة الجادة.
مفهوم. بس في نقطة لفتت انتباهي جداً في المصادر. فائدة مخفية للاعبين اللي يستخدمون أجهزة محمولة زي الـ ROG آلي. خداعة عمر البطارية.
هذه يمكن أكبر مفاجأة في كل التحديثات. شيء غير قواعد اللعبة تماماً.
كيف بالضبط؟
شوف، لما تشغل لعبة ثقيلة زي Cyberpunk 2077 على جهاز ROG Ally X، البطارية تخلص في 90 دقيقة بالكثير، والجهاز يصير حار ومزعج.
صحيح، معروفة هالمشكلة.
لكن لما تبث نفس اللعبة من إكس كلاود، كل المعالجة الثقيلة تصير في سيرفرات مايكروسوفت. جهازك المحمول دوره فقط يستقبل بث فيديو. النتيجة، عمر البطارية يقفز إلى 4 ساعات ونصف.
4 ساعات ونصف؟ هذا تقريباً 3 أضعاف وقت اللعب.
والجهاز يبقى بارد وهادئ. يعني للاعب المتنقل، اشتراك ألتيميت له قيمة حقيقية جداً هنا. هو فعلياً يضاعف عمر بطارية جهازك.
هذه نقطة بيع قوية جداً صراحةً. طيب، التقنية ممتازة، بس في النهاية الناس تدفع عشان الألعاب. وش وضع المحتوى؟
المحتوى هو جوهر الموضوع. الإضافة الكبيرة اللي أعلنوا عنها هي مكتبة Ubisoft Plus Classics.
يعني ألعاب زي Assassin's Creed, Mirage و Far Cry 6. بس بصراحة أحسها إضافة، يعني حشو شوي لتبرير السعر. هل في أحد بيشترك عشان هالألعاب بالذات؟
أتفق معك، للبعض هي حشو، لكن لو كنت أصلاً مشترك في خدمة Ubisoft فهذا توفير لك. بس السبب الحقيقي اللي يخلي أي شخص يفكر في ألتيميت هو وعد واحد بس،
ألعاب اليوم الأول.
وهنا لازم نسوي الحسبة الاقتصادية.
تماماً. شوف قائمة الألعاب القادمة في نهاية 2025 وبداية 2026. Fable, Perfect Dark, State of Decay 3. لو أنت لاعب متنوع وبتلعب 3 من هالألعاب الكبيرة في السنة، مثلاً نضيف عليهم Call of Duty.
يعني 3 ألعاب بسعر 70 دولار لكل وحدة، هذه 210 دولار.
بالضبط، والاشتراك السنوي لألتيميت بكلفك 360 دولار. لو ضفت على سعر الألعاب اشتراك الأونلاين الأساسي، بتلاقي إنه المجموع صار قريب جداً، فالصفقة تصير منطقية.
بس بشرط واحد،
إنك تكون لاعب متنوع.
بالضبط. لو أنت من النوع اللي يشتري لعبة أو لعبتين في السنة، فالاشتراك هذا خسارة مالية واضحة.
وهذا ينقلنا لنقطة حساسة جداً، الواقع الاقتصادي. أنا شخصياً بديت أعاني من إرهاق الاشتراكات. نتفليكس، سبوتيفاي، والحين جيم باس.
كنا نعاني منه، وهون المشكلة الكبرى. بسعر 30 دولار شهرياً، جيم باس صار أغلى من اشتراك نتفليكس بريميوم وسبوتيفاي مع بعض. هذه معلومة صادمة.
هذا يخلي الخدمة في فئة إنفاق مختلفة تماماً في ميزانية أي أسرة. والموضوع يصير أسوأ لما نشوف الأسعار العالمية. في بريطانيا السعر 23 جنيه استرليني. في كندا يوصل ل40 دولار كندي مع الضرائب.
40 دولار في الشهر؟ هذا تقريباً 480 دولار في السنة.
يعني سعر جهاز كونسول جديد كل سنة تدفعه عشان تستأجر ألعاب.
وهنا يأتي النقاش الأزلي، الإيجار مقابل التملك. ب 360 دولار في السنة أنت فعلياً ما تملك أي شيء. أول ما توقف دفع كل شيء يروح. بنفس المبلغ تقدر تشتري 5 ألعاب وتظل عندك للأبد.
صحيح. قيمة جيم باس تعتمد كلياً على أنك تستهلك ألعاب أكثر بكثير من اللي كنت بتشتريها في العادة.
طيب، المنافس المباشر سوني، كيف تبدو هالأسعار مقارنة ببلاي ستيشن بلس؟
المقارنة مهمة جداً، خلينا نحطهم جنب بعض. PS Plus Premium يكلف حوالي 18 دولار في الشهر. Game Pass Ultimate يكلف 30 دولار. فرق 12 دولار شهرياً.
فرق ضخم.
لكن المميزات مختلفة تماماً. Xbox تعطيك ألعاب اليوم الأول. سوني ما تسوي هالشيء. خدمة البث السحابي عند Xbox أشمل وتشتغل على أجهزة أكثر.
يعني الفلسفة مختلفة.
تماماً. سوني تقدم لك كتالوج ألعاب قديمة تلعب فيها اللي فاتك بسعر أرخص. مايكروسوفت تقدم منصة إطلاق لكل ما هو جديد بسعر أعلى. أنت تدفع أكثر في إكس بوكس، بس أنت في قلب الحدث أول بأول.
ممتاز. طيب، بعد كل هالتفاصيل وصلنا للحظة الحكم. خلونا نلخص كل شيء ونعطي توصيات واضحة. نبدأ بأول فئة، من اللي المفروض يلغي اشتراكه فوراً؟
بكل بساطة، لاعب اللعبة الوحدة. إذا أنت ما تلعب إلا Call of Duty أو EAFC 2 للسنة، اشتراك Ultimate مضيعة كبيرة لفلوسك.
الأفضل لها يشتري اللعبة ويشترك في Essential عشان الأونلاين، صح؟
بالضبط، بيوفر على نفسه حوالي $150 في السنة. لا تدفع قيمة بوفيه مفتوح وأنت بس بتأكل صحن واحد.
منطقي جدا. طيب، الفئة الثانية، من اللي المفروض يفكر ينزل اشتراكه لبريميوم أبو $15؟
أعتقد هذه الفئة تمثل أغلب اللاعبين. إذا عندك قائمة ألعاب طويلة تنتظرك وما يهمك تلعب اللعبة أول يوم تنزل فيه، فئة بريميوم هي الخيار الذهبي.
توفير 50% ومكتبة ضخمة.
إيه؟ وش المشكلة تنتظر 6 شهور عشان تلعب لعبة جديدة؟ غالباً عندك ألعاب تانية تلعبها بهالوقت؟
صحيح. وأخيراً السؤال الكبير، من هو الشخص اللي لازم يدفع $30 كل شهر لألتمت؟ من هو الجمهور المستهدف بهذا السعر؟
الجمهور هنا محدد جداً، هو شخص واحد، اللاعب المتنقل عبر المنصات أو الإيكو سيستم جيمر.
وش تقصديني بهالمصطلح؟
يعني الشخص اللي عنده بي سي قوي وجهاز اكس بوكس في الصالة وجهاز محمول زي ROG Ally أو ستيم ديك ويتنقل كثير.
عشان ميزة الاستمرارية السلسة بين الأجهزة.
بالضبط، هذه هي الميزة السحرية اللي ما يقدمها أي منافس ثاني، إنك تبدأ مهمة في فيبل على الإكس بوكس في الليل وتكملها من نفس نقطة الحفظ على البي سي في استراحة الغداء،
وبعدين تخلصها على جوالك بالسحابة وانت في مقهى.
هذه التجربة هي المستقبل، وهذه هي القيمة الحقيقية للـ$30. هي استثمار في منظومة متكاملة، مو بس في مكتبة ألعاب.
إذن الخلاصة النهائية، الخدمة صارت أقوى تقنياً، أغنى بالمحتوى، لكنها في نفس الوقت صارت منتج فاخر.
منتج فاخر ومؤلم على الجيب. التشبيه اللي استخدم في المصادر دقيق جداً. نتفليكس الألعاب تحول رسمياً إلى باقة قنوات الكيبل الفاخرة. ما عاد هو الصفقة الرابحة للجميع، صار منتج بريميوم بسعر بريميوم.
شكراً جزيلاً لك على هذا التحليل الوافي والممتع.
العفو. بس قبل ما نختم، في فكرة أخيرة ودي أترك المستمعين يفكروا فيها. نقشنا عن الإيجار مقابل التملك.
نعم.
مع تحول الخدمات هذه لتكون هي القاعدة، هل نحن نتجه لمستقبل يكون فيه الوصول المؤقت للألعاب هو الأساس والملكية الدائمة هي الاستثناء الفاخر؟ وإذا صار هذا هو الواقع، وش بتكون العواقب على المدى الطويل؟ على حفظ تاريخ الألعاب وعلى حقوقنا كمستهلكين؟ سؤال يستحق التفكير.